أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 98 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب المراقبة، ومع الحديث 64 في رياض الصالحين، 5 في باب المراقبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. في رواية: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن محارم الله أو محارمه، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن محارمه أو ما حرم الله عليه. والغيرة بفتح الغين وليست الغيرة، الغيرة بفتح الغين، وأصلها الأنفة. وهذا الحديث على اختصاره يحكي واقعنا، فإن الله تعالى يغار، إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. أعني أنه يحكي واقعنا بأن المجتمع المسلم تخلى عن دينه يكاد يكون جملة وتفصيلا، فلما غار الله تعالى أنزل بهم بأسه وغضبه، وما يحدث الآن في العالم إنما هو نوع من غضب الله تعالى وانتقامه بعد أن حلم الله عز وجل على عباده، وهو يرى ويسمع ما يقع من خلقه مسلمين وكافرين. ولطالما كنا نقول: ليس بعد الكفر ذنب، يعني الكفار بما أنهم كفار لما تنتشر فيهم فواحش فكل الفواحش دون الكفر، لكن أن تنتقل هذه الفواحش حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل في مجتمعاتنا الإسلامية وتنتشر بين المسلمين بحيث لم نترك لهم شيئا إلا وقد قلدناه أو سبقناهم إليه، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلناه أو لسبقناهم. فمن هنا يذكرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي ينبغي أن يراقب المؤمن فيه ربه وهذه المجتمعات المسلمة تعود إلى الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. قلت: والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنف، ومحارم الله ما حرم الله على العبد. وهنا من حيث العقيدة تأتي صفة من صفات الله عز وجل أثبتها الحديث لله: إن الله تعالى يغار. والعبد الصالح يغار. وفي الحديث الصحيح لما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لو رأيت رجلا مع امرأتي لعلوته بسيفي غير مصفح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمهم أنه لو وقع شيء من المرأة فيأتي الرجل بأربعة شهود، ويقع التلاعن بين الزوج والزوجة على نحو ما في كتاب الله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب الحكيم. فيقول معاذ: أأجد رجلا مع امرأتي وأخرج ألتمس البينة؟ والله ما ألتمس البينة إلا وقد قضى حاجته. والله لو وجدت يا رسول الله رجلا مع امرأتي لضربته بسيف هذا غير مصفح. وكأن في كلام سعد ما يفهم منه الاعتراض على ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هو الاستفسار والاستغراب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقره. فيقول للصحابة: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله إني لأغير من سعد، والله عز وجل أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير منه، والله عز وجل أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. دل الحديث هذا أيضا على إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، مع الفارق بين غيرة العبد وغيرة الرب. فغيرة الرب من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن الغيرة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، لكنها ليست كغيرتنا يقينا فقط. الاشتراك هنا في الاسم، والاشتراك في الاسم قائم في كثير من أسماء الله عز وجل وصفاته. فالله رحيم وأنت رحيم، الله كريم وأنت كريم، الله عزيز وأنت عزيز. اشتراك في الاسم على اشتراك في الصفة، فلان عنده رحمة، عنده عزة، عنده كرم، فلان يغار، الله يغار. إذن هي صفة ثابتة لله عز وجل، لكنها ليست كغيرتنا، بل هي أعظم وأجل. والله سبحانه وتعالى بحكمته أوجب على العباد أشياء وحرم عليهم أشياء وأحل لهم أشياء. فما أوجبه عليهم فهو خير لهم في دينهم ودنياهم وفي حاضرهم ومستقبلهم، وما حرمه عليهم فإنه شر لهم في دينهم ودنياهم وحاضرهم ومستقبلهم. فإذا حرم الله عز وجل على عباده أشياء فإنه عز وجل يغار أن يأتي الإنسان محارمه، محارم الله. وكيف يأتي الإنسان محارم ربه؟ والله سبحانه وتعالى إنما حرمها من أجل مصلحة العبد. أما الله سبحانه وتعالى فلا يضره أن يعصي الإنسان ربه، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما في الحديث القدسي. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله سبحانه وتعالى لا يضره معصية العبد، إنما حرم الله عز وجل على عباده هذه المحرمات لمصلحتهم هم. فإذا وقع العبد في معصية ربه يغار الله عز وجل، وغيرة الله هنا كيف يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم ولا يحرم على عباده شيئا بخلا منه عليهم به، ولكن من أجل مصلحتهم. ثم يأتي العبد فيتقدم فيعصي الله عز وجل، فما حرمه الله بخلا ولا شحة، إنما لمنفعة العبد. فيأبى العبد إلا أن يخالف ربه ويقع في معصيته فيغار الله عز وجل، لا سيما في معاصي هي سماها الله فاحشة كالزنا، نسأل الله العافية. فقد ثبت في الحديث في هذه المعصية بالذات ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، غيرة الله عز وجل أن يقع العبد أو الأمة، الرجل أو المرأة في الزنا. ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، حديث في البخاري. فإذا استشر الزنا في واقع الناس كشرب الماء فهنا يشتد غضب الله عز وجل، تكون غيرة الله التي يترتب عليها غضب وعقاب، لأن الزنا فاحشة، ولأن الزنا طريق سافل سيء مستقذر في الطباع وبالعقول قبل أن يكون بالشرائع، حتى في غير عالم البشر. يعني ممكن نجد الغيرة في عالم الحيوانات، في عالم القرود، أو رجل كافر لا دين له وهو لا يبالي في أمر الفواحش، لكنه متى رأى مع امرأته رجلا فإنه يهيج النخوة والغيرة والرجولة، وربما يقتل هذا الذي زنى بامرأته أو دخل عليها بدون وجود زوج في البيت أو محرم، وسواء ثبتت التهمة أو لم تثبت، فتجد هذا الكافر تتحرك غيرته بحكم الفطرة. طيب هو لا يرى حرمة هذا، لا يرى حرمة، لكن سبحان الله، لماذا؟ لأن هذه أمور تكون بالفطر. فالزنا طريق سافل سيء، ومن ثم حرمه الله عز وجل على عباده، فحرم عليهم الزنا، ولم يكتف بهذا بل حرم جميع الوسائل المؤدية إليه، بمثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وبمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالله عز وجل لم يحرم الزنا فحسب، بل حرم كل ما يؤدي إليه. كل ما يؤدي إلى الزنا في مجتمعاتنا الآن موجود، وهو كما ذكرنا في الحديث السابق: إنكم لتأتون أعمالا هي في أعينكم أدق من الحصى كنا نراها كالجبال. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الموبقات. الحديث بنصه الذي قاله أنس وشرحناه المرة الماضية: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الموبقات. الآن في بيت ما في وسائل إعلام مثلا، وسائل الإعلام فيها مقدمات الزنا، فيها رجال ونساء، فيها اختلاط، فيها تبرج، في الشوارع، في المواصلات، في كل مكان، كأن هذا شيئا عاديا. سفور المرأة، يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: إذا اتفقنا على أن السل مرض، لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة، لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من تبرج والاختلاط. التبرج والاختلاط ده شيء عادي في حياة الناس الآن، والذي ينكره متطرف في نظر الناس وإرهابي، وإذا فعل فكأنه يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف. فالله الله عز وجل نهى عن كل مقدمات الزنا، ولكنها في حياة الناس صارت شيئا عاديا. لذلك يذكر الناس بهذا الحديث إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل عليه. ومن ثم حرم الله عز وجل على عباده الزنا وجميع حرم الله تعالى على عباده الزنا وجميع وسائله. فإذا زنى العبد والعياذ بالله فإن الله تعالى يغار غيرة أشد وأعظم من غيرته على ما دونه من المحارم. وما يقال في الزنا يقال في كل فاحشة، فهو كذلك من باب أولى وأشد اللواط، وهو إتيان الذكر الذكر. وكلمة الذكر هنا دون أن أقول إتيان الرجل الرجل، لأنه لا نصيب له في الرجولة، إنما فقط هي صفة الذكورة. وحتى تكون كلمة الذكر تشمل الكبير والصغير، يعني إتيان الأطفال أو العيال كالكبار، إتيان الذكر الذكر. فإن هذا أعظم وأعظم. وكم هو منتشر في بلاد الغرب، وتنتقل العدوى إلى بلاد المسلمين، فتكاد تسمع عن بلاد كاملة تنتشر فيها تلك الفاحشة، لدرجة أنه لا يكاد أحد يأمن على أولاده، لا في مدرسة ولا أن يتركهم في البيت، والحياة تصبح جحيما. لماذا؟ لانتشار تلك الفاحشة. وتنتقل من العامة للخاصة، ومن الشعوب للملوك، وتصبح مما يتندر به الإعلام ويتحدث عنه وينشر هذه الفواحش والعياذ بالله. ثم إن المسألة لا تقف عند هذا الحد، شذوذ جنسي أو لواط موجود في بعض البلاد يتستر به، لا، تتعداها إلى مرحلة الإعلان عنه والدعوة إليه، وتظاهرات تخرج في أوروبا وأمريكا تطالب بالشذوذ الجنسي. تقف عند هذا الحد؟ لا، تريد أن تفعل هذا في بلاد المسلمين كما حدث باسم مؤتمر السكان، وأرادوا نشر تلك الفاحشة في بلاد المسلمين على أن تكون مقررة شرعا وقانونا، إن لم تكن شرعا فلتكن قانونا، وفشلوا مرة وأعادوا الكرة. تقف عند هذا الحد؟ لا، بل نغير الاسم من لواط إلى شذوذ، ثم يقال المثلية، ولا تكون مجرد جريمة أو تفعل في السر، بل تصبح مقررة شرعا وقانونا. شرعا عند الغرب، فتبارك الكنيسة الغربية زواج الرجل من الرجل، وينتشر هذا ويصبح أمرا علنيا مقررا، ولا نفاجأ بأن يدخل رجل يلبس البدلة السوداء ورجل يلبس الفستان الأبيض على أن هذا زوج وتلك زوجة، ويتم الزواج الرجل بالرجل، وتهيئ لهم الدول مساحات كبيرة من السكن، يقال سكن المثليين، فهذا الحي للرجال للذكور مع الذكور، وهذا الحي للنساء مع النساء. وقد رأيت ذلك بعيني رأسي في جزيرة منهاتن بنيويورك بأمريكا، كما رأيته في أوروبا في البلاد التي سافرت إليها من بداية التسعينات إلى عام 2000، وأنا أسافر أوروبا أو أمريكا أو كذا وأجد مثل هذه الأشياء. ثم هي انتقلت إلى بلاد المسلمين وانتشرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل قال عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن في اللواط ذكر صيغة تدل على أنه أشد في الفحش من الزنا بقوله تعالى: أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فقال في اللواط الفاحشة، وفي الزنا فاحشة، أي فاحشة من الفواحش. أما اللواط فقد جعله الفاحشة العظمى، نسأل الله العافية. وكذلك أيضا السرقة فاحشة وهي مما حرم الله، وشرب الخمر فاحشة وهو مما حرم الله، وكل المحارم يغار الله عز وجل من أن تقع من عباده، وإن كانت بعض المحارم أشد غيرة من بعض حسب الجرم وحسب المضار التي تترتب على ذلك. والله سبحانه وتعالى يمهل، وقد أمهل طويلا بحيث بين النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجلك عجلة أحدكم، يعني لطالما نحن نرى هذه الفواحش ونسمع ونرى هذا الظلم، متى يا رب؟ إلى متى يا رب؟ إلى متى؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما في دولة الآن فيها حرائق وفيضانات، حرق وغرق، وفيها زلازل وفيها براكين وفيها تسونامي وفيها إعصار أو أعاصير، وفيها وفيها، إلا وهذه الفواحش منتشرة وتتم باسم العلمنة وباسم الليبرالية حتى في بلاد مسلمين أو بلاد يقال عنها مسلمة، أمور عادية جدا باسم السياحة مثلا، يعني نوادي القمار، أماكن الخمور، بيوت الدعارة مكشوفة مفتوحة، تبرج النساء ما صار تبرجا بل صار عريا، لم يكن في الشواطئ أو ما بقي على حد الشواطئ كما كان قبل 20-30 سنة، الآن في كل مكان. فالله عز وجل بعد أن أملى غضب، وإذا غضب فهذه بعض نذره، النذر التي تقع الآن في الدنيا. وسبحان الله العجيب في الأمر أنه كما قال الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آيات نذر عجيبة في كل الدنيا، ولو نظرت إلى حقيقة الأمر لوجدتها فواحش ووجدتها غضب من الله عز وجل. لكن استطاع الإعلام عن طريق العلمانيين والليبراليين ومن نحى نحوهم ألا يربطوا مثل هذه الأحداث بالسنن الربانية والأشياء الدينية، وإنما قل لك تغير المناخ وحرارة شديدة أو قدت النيران وتغير المناخ عمل هذه الفيضانات. سبحان الله، من وراء هذا الكون يديره ويسخره كل ما فيه؟ لكن فيه مسألة تغيير الثوابت، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله عز وجل يغار، وفي الحديث إثبات الغيرة الله تعالى، وهو منهج أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات وأحاديث الصفات الثابتة في كتب العقيدة، وأننا نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به. فنقول هنا إن الله تعالى يغار، لكن ليست كغيرة المخلوق، وإن الله تعالى يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق، وإن الله سبحانه وتعالى له من الصفات الكاملة ما يليق به، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، وأن كل آيات الصفات تأتي في باب ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن الله سبحانه وتعالى يغار، يغار. ومن غيرته وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله، حديث فيه جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ويحكي واقعا مرا تعيشه الدنيا، حيث الناس أتوا محارم الله وقد حل بهم غضب الله وسخطه. فنسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك يا ربي إن أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا مغيرين ولا مبدلين. أحسن خاتمتنا أجمعين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.